يسر تسجيلة الصفا الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لقد انقضى ذلك الشهر الذي كنا نتزود فيه، ثم سمعنا من المقالات من بعده تذكرنا بالحال الذي ينبغي أن يكون عليه العبد، فبين مذكر بأنه لا ينبغي أن يكون حال العبد بعد رمضان وكأنه يؤمن بأن الرب هو رب رمضان، ثم ما بعد ذلك فكأنه يغفل والعياذ بالله، لا يقول ذلك بكلامه ولا بلسانه، بل هو يقول ذلك بشهادة حاله. فأنت قد ذكرت بمقالات كثيرة بعد هذا الشهر، وذكرت بأنه ينبغي أن يكون حالك امتدادا لما قد ابتدأته في هذا الشهر، فإنك لابد أن تعلم يا عبد الله أن الطاعة بريد الطاعة، كما أن المعصية بريد المعصية. فلو أنك بعد رمضان انقلب حالك إلى ما يعرف من الغفلة والتفريط ومن الكنود وقسوة القلب وقلة العبادات وعدم الاكتراث بأمر علاقتك بربك إلا ما دعت إليه الضرورة، كالذي لا يعرف ربه إلا حال أن يطلق زوجته فيسأل عن الحكم، أو حال تصيبه مصيبة فيهرع إلى الرب لاهثا داعيا مستعيذا منيبا لربه خاشعا يطلب تفريج الكرب، أو غير ذلك مما تدعو إليه الضرورة. وليس هذا هو الحال الذي يرضاه الرب من عبده. فإنك سمعت من المقالات ما يذكرك بأنه ينبغي عليك أن تستمر. أضف إلى هذا، أي أضف إلى ما قد ذكرت به، وهو كلام طيب، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعمل به وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أضف إلى هذا أن رمضان، أو أن أيام البر عموما، أن أيام البر عموما هي بالنسبة لك ترويض للقلب، وإن شئت فسمها معسكر للتدريب على الإيمان، معسكر تربية للقلوب لإخراجها من قسوتها، ومعسكر تربية للسلوك حتى تكون أهلا لحمل القضية التي غربت في وسط أهلها. فأضف إلى ما ذكرت به من أنه ينبغي أن يكون حالك بعد رمضان فيه من الإنابة استمرارا لما ابتدأته. ولعلي ذكرتكم من قبل في هذا الشهر أنه يا ليتنا نجعل منه توبة إلى ربنا وحوبا ورجوعا إليه سبحانه وتعالى، عساه سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، وعساه سبحانه أن يجعلنا ممن يستبدل بهم ولا يجعلنا ممن يستبدلهم. فهو القائل عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إلى آخر ما قال سبحانه وتعالى فيما يتعلق بآية الاستبدال التي ينبئ الله فيها عباده ويعلمهم أنهم متى ارتدوا عن نصرة قضيتهم ومتى صار الدين ثقيلا عليهم يتململون منه ومن أحكامه، يتململون من الصلوات ومن الصيام، ويتململون من الوقوف مع الحلال وترك الحرام، فكيف بهم إذا طولبوا بالبذل وبالجهاد، إذا طولبوا بتقديم الغالي والرخيص؟ هؤلاء الذين يتململون من الصلاة ويتململون من الحرام ويجاهد نفسه أيما مجاهدة حتى لا يزني، ويجاهد نفسه أيما مجاهدة حتى لا يأكل الحرام وإن أكل بعضه، كيف يطلب من هذا أن يناصر دين الله عز وأن يناصر دين الله عز وجل؟ كيف يكون ذلك من القوم الذين وصفهم الله بأنهم أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين لا يخافون في الله لومة لائم؟ كيف يكون من هؤلاء وقد انقضى رمضان وصار حرا طليقا، وصار لا يعرف المساجد إلا في يوم الجمعة، ويصلي الصلوات مجموعات او في بيته او في اخر الاوقات ان كان الحال على احسنه؟ كيف يمكن ان يكون هؤلاء من القوم الذين يستبدل الله بهم؟ كيف يمكن وقد تململ من الضروريات في الدين، وقد تململ من الواجبات الاصلية؟ ثم انه لابد ان تعلم يا عبد الله، فضلا عن ان الله قد انبأك وعلمك أنه سيستبدلك ما توليت إذا ما توليت، سيستبدلك إذا ما ركنت إلى الدنيا، سيستبدلك ويعرض عنك ويهملك ويجعلك حطاما للنار والعياذ بالله، وفتنة للقوم الكافرين والظالمين، وعقوبة في يد الظالمين. سيتخلى عنك ربك وستفقد معيته، ولن تكون ممن يحبهم، ولن تكون ممن يعطيهم، بل ستكون ممن يمنعهم، وتكون ممن يبغضهم، وتكون ممن يسلمهم لعدوهم ولا يناصرهم ربهم. نعوذ بالله من ان نكون من الفريق الثاني، ونعوذ بالله من ان نكون ممن يستبدلهم الله. ونسأله عز وجل ان يتفضل علينا ويمن علينا ويجعلنا ممن يستبدل بنا، ممن يستبدل بنا حتى ننال ذلك الوعد الذي ذكره الله: يحبهم ويحبونه. الله أكبر، يحبهم. أضف إلى هذا الإنباء وأضف إلى هذا الإعلام أنك الآن في مرحلة حرب ضروس، هذه الحرب الضروس فيها كل صنوف القتال وفيها كل صنوف التربص، فتربص عسكري واقتصادي، وأمر منه وأدهى، وأمر منه وأدهى، وأعظم خطرا ما يكون من تربص فكري عقائدي. فإن القتال في الفكر والعقيدة هو قتل إقوام الأمة، وهو الأمر الذي لا زال أعداء الإسلام وأعداء الله عز وجل لا زالوا يبذلون له كل غال ورخيص، ولا زالوا يقدمون لهم من أموالهم وأنفسهم ودمائهم من يوم أن أسقطوا الخلافة بعد إذ وهن أهلها، وبعد إذ ضعفوا من سنة 24، من سنة 24 أي من قرابة 70 عاما أو يزيد، من قرابة 70 عاما او يزيد، والقوم لم يكلوا ولم يملوا بعلمانيتهم وشيوعيتهم وكفرهم وإلحادهم في تزويد هوية الأمة. وأنت يا مسكين لازلت تتململ من الصلاة ونقنعك باللحية، ولازلت نتحايل عليك ونكاد أن نقبل قدرك حتى تترك شرب الدخان. وأنت يا مسكين لازلت نكاد نقبل قدمك حتى تأمر امرأتك وابنتك بالحجاب، وحتى تقيم بيتك على ما يرضي الله عز وجل حتى تكون من حزب الرحمن. القوم لا يكلون ولا يملون على دوام 70 عاما او يزيد يتربصون بالاسلام، وما تخمد نارهم الا وتشتعل ازيد، وما تخمد نارهم الا وتشتد سعيرة، وما الآونة التي نحن فيها الا بشاهد على ما اقول. ولا بد ان تفيق لنفسك وتعلم ان الله عز وجل ناصر دينه، وتعلم ان الله عز وجل يمهل ولا يهمل، وتعلم ان الله عز وجل يترك القوم يكفرون، ويترك القوم يستعلون، ويترك القوم يتباهون بسلطانهم واموالهم وبعدتهم واعتادهم، ثم يأخذهم كما اخذ فرعون، او يأخذهم كما اخذ قارون. فلم يأخذ الله فرعون الا بعد ان بلغ مبلغا لم يبلغه ظالم، ولم يبلغه طاغوت في الارض ولا حاكم. وكذلك اخذ قارون بعد اذ بلغ مبلغا لم يبلغه ظمال في الارض، بعد اذ ركن الى ماله وبلغ به مبلغا صار كل ناظر اليه يرجو يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم، بعد اذ صار فتنة لنفسه وغيره وظن انه معجز لله عندما بلغ به الظلم مبلغه، عندما بلغ به الظلم مبلغا لا يدريه ولا يعلمه الا الله، لا يكاد يتصوره عقلك. كلما رأيته في ملكه قلت ان يذوب ذلك الملك، ده لو ظل ينفق في هذه الاموال قرون لن تنتهي هذه الاموال. فاذا بالله عز وجل يريك ويري غيرك ان هذا يذهب في لمح البصر، ان هذا بدون انفاق وبدون ان ينفقه في طعام او شراب، وبدون ان ينفقه في اي مما يظن فيه انفاق المال، ذهب هو وماله بكن فكان، كان يتجلجل في الارض. فكما في الحديث ان رجلا قام في زينته فتفاخر على قومه، فامر الله الارض ان تبتلعه فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة، او كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. ثم اعلم عبد الله ان الله سبحانه وتعالى لو شاء لجعل الناس جميعا مؤمنين، وما تكبر عليه احد وما تجبر عليه احد، لكنها حكمته. قال الله تعالى لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ان نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت اعناقهم لها خاضعين. الله عز وجل يخبر محمد صلى الله عليه وسلم ويعلمه ويعلم من وراءه ممن اهتدى بهدي محمد صلى الله عليه وسلم واراد ان يكون من فريقه وحزبه، ان الله عز وجل لم يترك القوم الا امهالا وليس اهمالا، وان الله لم يترك القوم الا فتنة لهم وليس عجزا منه سبحانه وتعالى حشاه، وان الله يترك القوم ليمدهم في طغيانهم يامهون ولحكم لا يدريها محمد صلى الله عليه وسلم، لان افعال الرب تبلغ مبلغا من الحكمة لا يدريها عقل حتى لو كانت عقول الانبياء، ما لم يعلمهم الله عز وجل بعضها، ما لم يعلمهم الله عز وجل اياها او بعضها. فخاطبه سبحانه وقد تحسرت نفسه على القوم الذين يقابلون النعمة بالكفر ويقابلون الهدى بالكنود والاعراض ويقابلون دعوته بالكفر والعناد. فقال له: لعلك باخع نفسك، لعلك متأثر وآخذتك نفسك عليهم حسرة وألما ألا يؤمنوا. ولا ينبغي أن تظن أن ذلك عجز من ربك، ولا ينبغي أن تظن أن ذلك قوة منهم وإعجاز منهم، بل إن ذلك لحكمة لا تدريها ولا تعلمها. ولو شاء الله عز وجل أنزل عليهم آيات فظلت أعناقهم لها خاضعين لصاروا زللاء راكعين ساجدين رغما عنهم. فلو شاء الله لأنزل علينا آية أو أنزل على الخلق ما سيرهم مستقيم القامة أبدا، بل يصيرهم راكعين رغما عنهم. تنثني ظهورهم فلا تنفرد، تنثني ظهورهم فلا تستقيم. ولكن الله عز وجل ذو حكمة بالغة لا تدركها عقولنا، لا نحن نسلم له ونؤمن بحكمته ما أدركنا منها وما لم ندرك، لأنه حكيم عليم سبحانه وتعالى، حكيم خبير جل في علاه. فإذا عرفت ذلك عرفت أن الرب عز وجل أفعاله لا يدرك حكمتها عقلك، أفعاله لا يدرك حكمتها عقلك بحال من الأحوال، لأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، ولأنه سبحانه وتعالى يقضي على وجه حكمة، ولأنه حكيم خبير، ولأنه سبحانه وتعالى لا يعبس حشاه. فإذا عرفت ذلك عرفت أن ما يجري من مجريات الأمور لا ينبغي أن يكون همك فيه كأين لماذا يا رب لا تنصر دينك، لماذا يا رب قد تغى القوم وتجبروا، لماذا يا قوم يا رب ينالون من دينك ومن عبادك. هذا ليس همك وليس عملك وليست قضيتك. أن تسأل ربك فهو لا يسأل عما يفعل، بل تسأل نفسك ماذا قدمت في هذه المحنة، وماذا بماذا تزودت وقد ألم القوم بك. إن قضية نصرة الدين عباد الله، أنت لست مطالبا بأن تنصر الدين بمعنى أن تمكن لنفسك في الأرض، فلا يقدر على ذلك إلا الرب عز وجل. وليس بمعنى أن تمنع الكفر في الأرض، فلا يقدر على ذلك إلا الرب عز وجل. ولكن القضية تمسك أنت ماذا قدمت حتى وإن لم ينصر الدين. فإن نصرة الدين لها معاني واسعة، ليست فقط في دحض الكفر، وليست فقط في علو الحق، فإن كان من أمثل صورها علو الحق ودحض الكفر، لكن هناك نصرا دون ذلك لا يمنع ولا يمتنع أن يكون نصرا. فمن ذلك موت العبد على الحق نصر، ومن ذلك استمرارك على ما يرضي الرب نصر، ومن ذلك عندما تبتلى وتختبر في ثباتك على المعتقد فتثبت نصر، وكذلك محاولات الزيغ التي تنال بك فتثبت على ما يريدون ان يزيغوك فيه نصر، وكذلك فشل مخططات القوم في ان ينالوا منك ومن دينك نصر، ونيل الشهادة نصر، وحسن خاتمتك نصر. فليس النصر فقط في ان يكون هناك امام يحكم بشرع الله، فلعل الامام يوجد وانت تصير مفتونا، ولعل الامام يوجد وانت تتصارع على ملك وتفتنك دنيا او تسقط عند فتنة امرأة. فكم من قوم انعم الله عليهم بان عاشوا في زمن التمكين وفي زمن علو المسلمين، ولم يكن لليهود ولا النصارى الا الصغار، ومع ذلك كانوا منافقين، ومع ذلك كانوا اهل بدع وضلال، ومع ذلك شردوا في دين الله مشردا واخذوا فيه مأخذا كان ثمنه ورودهم جهنم والعياذ بالله. وكم من عباد اخذوا في زمن الاستضعاف وفي زمن صغار المسلمين وعلو الكافرين واستضعاف المؤمنين، وكتب لهم العلو عند الله وصاروا سابقين، وابقى الله ذكرهم ورفع شأنهم سبحانه وتعالى. نسأل الله ان يلحقنا بهم على خير. ولا يفتنا بعدهم ولا يحرمنا أجرهم. فالأولون عباد الله لم يرتفعوا بأن كانوا في زمن الإمامة العظمى. الأولون عباد الله لم يرتفع شأنهم عند ربهم بأنهم كانوا في زمن السلطان والتمكين للإسلام والمسلمين، إنما انتصروا بثباتهم على المعتقد، انتصروا بثباتهم على ما أمر به ربهم. لم يتململوا من صلاة ولا من صيام، لم تطلب امرأة منهم في زمنهم منهم ممن آمنت أن تقتنع بالحجاب، اقنعوني حتى احتجب، اقنعوني حتى اترك الدخان، اقنعوني حتى اصلي، الى غير هذا مما يطلب فيه الاقتناع وقد امر الله به. وما هذا الا دليل زغ القلوب وفتنة الانفس اعاذنا الله واياكم. فالاولون السابقون لم يسبقوا بان الامام مكن لهم وتزوجوا من اربع وربوا اولادهم وحفظوهم الكتاب وكانوا يصيرون في الطرقات بلحاهم وملابسهم وتسير نساءهم بالنقاب والثياب مرجلون محترمون لا يستهزئ بهم. لم يقع ذلك لهم ولم يبلغوا بهذا، انما بلغوا بسخرية القوم وثباتهم على الحق، انما بلغوا بامتهان القوم لهم. مر النبي صلى الله عليه وسلم على سمية وهي معلقة ممتهنة مبتزلة، ومع ذلك بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بما يسرها فقال ابشروا، او قال صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة. الله اكبر، هل لعاقل فضلا عن ذي دين ان يتمنى موعد بعد ذلك الموعد؟ بأي امر سبقوا سمية التي نيل من ارضها ونيل من عاراتها وامتهنت ايام امتهان؟ اين صار ذكرها وغيرها من المكرمات وغيرها من اللواتي صرن سيدات المجتمع وغيرها من اللواتي كن حاكمات بامرهن؟ اين صار ذكرهن؟ اين صار ذكر سمية رضي الله عنها والحقنا الله بها على خير وجعلنا الله من زمرتها؟ واين صار امثال من كانوا على الكفر؟ اين صرن واين ذهبن؟ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزة؟ اين ذهب ذكر عمار وذكر بلال؟ اين ذهب على وشرف؟ واين ذهب ذكر ابي لهب وذكر من عتبة وشيبة وربيعة؟ واين ذهب ذكر من بعدهم؟ اين ذهب ذكر سيد قطب؟ واين ذهب ذكر عبد الناصر؟ اين ذهب؟ ستعلم ان العاقبة للتقوى. هل تحس منهم من احد؟ هل تحس من اهل العلو والتمكين والسلطان والوجاهة والهيمنة التي لم تكن على هدى الله ولا على دين الله؟ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزة؟ لا يا ربنا، والله لا نسمع لهم همسا ولا صوتا خافتا بعد اذ كانت لا تعلو في الارض الا اصواتهم ولا تسمع الا نداءاتهم ولا يمضي في الناس الا احكامهم وقراراتهم. فما عدنا نسمع لهم من ركز وما عدنا نرى منهم من احد. ثم صار الذين كانوا يعظمونهم وينشدون لهم الاناشيد ويقصدون لهم القصائد ويشعرون لهم الشعر صاروا يشعرون الشعر في ذمهم وفي طعنهم، وصاروا يدسون بالاقدام، وما ياتي ذكرهم الا بذكر قميء: سبحانك يا من تعلي المستضعف وهو مستضعف، ومن تزل المستكبر وهو مستكبر، سبحانك من تملي للظالم حتى اذا علا اخذته ولن تفلته. ثم اين دورك انت اذا ما عرفت هذا؟ اين دورك والقوم قد تربصوا بك ايام تربص، فهم يشككونك في كل ما ركز عندك من معتقد. كاتب يكتب مقالا في جريدة تصدر في اليونان والغرى في قبرص وهي جريدة مصرية، يتسلط عليها زمرة من الشيوعيين امثال ابراهيم عيسى وغيره، اسمها الدستور. هذه الجريدة طلعت اول عدد منها فرأيت ان اول القصيدة كفر، فعلمت ان بسائر الابيات سيكون اشد كفرا، واذا بعدد يأتيني فيه مقالات ابشع من البشاعة، ومن ضمنها انه يريد ان يحمي مصر ويريد ان يرضي لها النجاة بان يلغي الايات التي تبين اصلا من اصول معتقد المسلمين وركنا من اركان معتقدهم، فاكتب مقاله من اجل مصر ومن اجل وحدة المجتمع. هل الاقباط كفرة؟ ثم يتطاول على كتاب الله ويقول ان هناك تفسيرات محكمة مقبولة للعقل لبعض الايات تدل على ان النصارى على ان الاقباط كفرة، وكذلك هناك تأويلات محكمة وابين منها ولعلماء اجلاء هكذا يقول يقبلها العقل والمنطق تدل بنفس الايات على ان الاقباط ليس كفرة، وما ذلك الا لان القرآن حمال اوجه، وغير هذا كثير. وهناك رجل اخر يكتب كتابا، هذا الكتاب يقول فيه حقيقة الحجاب وحجية الحديث، ليصل في الكتاب الى ان الحجاب موظف قد انتهت، وان كان هو في الشرع فلا يختص الا بنساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد متنا، وان المرأة شعرها ليس بعورة، وان المرأة لا ينبغي عليها ان تلبس الحجاب، وان لبس الحجاب فتنة. واخر يخرج علينا بقرار بان لبس النقاب مخالف للاسلام لانه يدعو الى الفتنة اكثر من التي تلبس ضيقا وتبرز بعض ساقيها او ما شابه، واخر واخر ورابع يكتب كتابا في ان عذاب القبر خرافة، وغير هذا كثير. وما خفي كان اعظم، ولعل هناك ما لم يصلنا بعد وما لم ندري به، وما ذلك الا شواهد ودخان الحرب التي تدق طبولها عليك، وما هذا الا دخان حرب تسعر نارها لتشوي جلدك، ويا ليتها تنال من لحمك، فلعلك تنال بما ينال من لحمك شهادة، لكنها تنال من معتقدك في بنتك وولدك وفي نفسك واهلك، حتى لعلك تفتن وتردد ما يقولون، حتى ان الجائي يجيء لي ويحمل الكتاب او المقالة او الجريدة او المجلة ويقول اريد ردا على هذا، فاقول له تريد ردا للناس ام لك، فتجد انه هو نفسه الذي لطالما يصلي معك ولطالما يسمع لك ولطالما تذكره بقضايا المعتقد ولطالما تريد له الثبات على دينه، ولا يثبت على الدين الا الرب عز وجل، نسأل الله لنا ولكم الثبات، لطالما يقع في ذلك، ثم هو يسأل عن مخرج لنفسه. اقول سبحان الله، اذا كان الهراء وسفسفة الكلام والخرافات تنال من يظن فيهم رسوخ المعتقد، فكيف بالذين لا معتقد لهم؟ فكيف بالذين هم مذبذبون؟ لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، كيف بهؤلاء؟ عباد الله، ان عدم ثبوتك على الحق وعدم تزودك من معسكرات التربية الايمانية كرمضان وغيره وعدم رجوعك الى ربك لن يجعلك مؤهلا لحمل القضية، وحلبة القتال تحتاج الى فرسان، تحتاج الى رجال مؤهلين عقائديا وعلميا، لان الامر لم يعد في حاجة الى مدفع بقدر ما هو في حاجة الى كلمة حق تذب عن دينك، تشهد الله انك من اوليائه، تشهد الله انك ممن يرجو ثوابه ويخشى عقابه. ان الامر
لم يعد في حاجة الى قنبلة بقدر ما هو في حاجة الى ان تكون سببا في تثبيت غيرك ممن يعرض عليهم في التلفاز اعلى صفحات الجرائد تشكيك في كل شيء. اما دريت ان هناك كاتب كتب كتابا يشكك في المصحف؟ اما دريت انه كتب كتابا مفاده ان عثمان رضي الله عنه ساعة جمع المصحف فكان عند ابن مسعود مصحف فأبى ابن مسعود أن يعطي عثمان ما كان عنده من مصحف ثم هو يسأل لماذا وينقل نقولات بحسب ما يرى وبحسب إغراضه فيقول لأن مصحف والآيات التي فاتت علينا ولعل فيها من الأمور ما يخالف ما في مصحفنا ثم يتكلم بلغة أصولية تروج على كل مغفل إلا من رحم الله عز وجل. ألا تدري أن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ؟ ألا تدري أن هناك من الأحكام ومن الأمور ما قد نسخت؟ فلعل ما في مصحف مسعود يكون ناسخا لما في عندنا لم نعلم ولم ندري. فيسمع السامع وآتني آت لحيته تضيء وجهه وأثر السجود في جبهته يدل على دوامه على الصلاة وكثيرا ما أراه لا يفارق الجماعة في المحل الذي أصلي فيه في بعض الأوقات فإذا به يجيء ويقول أنا أريد منك أن توضح لي هذه المسألة. فقلت له أنت تريد توضيحا لأن هذا الكلام قد داخلك بسببه شك؟ فقال لا ليس شكا ولكن كلام يعني يحتاج إلى رد. فأحسست بأن الريبة تسربت فأردت أن أقوي معتقده فقلت له لا ينبغي أن ينال منك ذلك فإن ذلك من ضمن الحملات التي يريدون أن ينالوا فيها حتى من كتاب الله وأنا أبلغك بلاغا بلغنا الله إياه في كتابه يثبتك على الحق أينما كنت إن كنت ممن يؤمن بالله ألا وهو قول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالذكر ليس لم يعهد الله عز وجل لحفظه لعثمان ولا لأبي بكر ولا حتى لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم بل إن الذكر تعهد الله عز وجل بحفظه وحسبك بأمر تعهد الله بحفظه هل تناله أيدي العبس؟ إن صحة معتقدك يعلم تعلم أنهم أن لابد أن تعلم أنهم يريدون أن ينالوا منك فيها. إن الحرب الفكرية العقائدية التي نتعرض لها الآن هي أشد من حرب الهندوس على المسلمين في كشمير حيث يدخلون عليهم فيبيدونهم حرقا في بيوتهم ومتاجرهم حتى في مساجدهم وأشد نكالا مما يفعله اليهود في الفلسطينيين حيث يدخلون عليهم فيفجرون بيوتهم وتسمعون ذلك في نشرات الأخبار فيعلنون على الملأ وتنشر في الجرائد أنهم فجروا بيت يحيى عياش وقد قتلوه ودفن من شهور أو من أسابيع طويلة. إن الحرب أشد مما يلقاه المسلمون السنيون في الشيشان حيث يبادون ويخرجونهم في الملأ وفي الوديان الواسعة الفسيحة ثم تسلطون عليهم بطائرات الهليكوبتر التي فيها النابالم وقاذفات الطلقات النارية ثم يحصدونهم حصدا. إن الحرب العقائدية الفكرية أخجد من ذلك لأن لعلك أن تموت كما كان يفعل الصرب في البوسنة وما أدراك ما فعل الصرب في البوسنة لعل الذين ماتوا على الإسلام وأبوا أن يكونوا على غيرهم بالرغم من جهلهم وبالرغم من قلة علمهم لعلهم يقبلون عند ربهم لأنهم أرادوا الدين وثبتوا عليه وفضلوا الموت على الحياة. فلعل هذا المعنى يكون موقفا والإيمان موقف. الإيمان موقف. الإيمان موقف. فلعل موقفهم هذا يعليهم عند ربهم بالرغم من جهلهم وعريهم وبالرغم من سكرهم وزناهم لكنهم أشهد الله أنهم يحبوا دينه ولا يقبلوا سواه على جهلهم، فلعل الله يقبلهم ويعليهم ويجعلهم من الشهداء، فيكون قتلهم وإبادتهم خير لهم. أما الحرب الفكرية العقائدية فهي تجعلك عدوا للإسلام وتجعلك في خندق عدوك، لا تجعلك في صف المسلمين ولا في خندق المسلمين. ألا ترى أن محمد وأحمد وعلي وإبراهيم مسميات لمسلمين، يكتبون ويمثلون ويغنون ضد الإسلام والمسلمين وتعمل في الإسلام والمسلمين، من الذي رباهم على ذلك؟ هل هم من أبوين نصارى؟ هل هم من أبوين يهود؟ بل لعل أمها كانت تصلي، لعل ذلك اللعين الذي يسمى بعاد الإمام وهو إمام في الكفر والضلالة كانت أمه تصلي أو أبوه أو جده، لم يكن من أبوين نصارى ولا يهود، ولكن صار أشد على الإسلام من النصارى واليهود، وصار أكثر يهودية من اليهود وأكثر كفرا من الكفرة. لماذا؟ لأنهم تربوا على العلمانية ورضعوا منها حتى نبت لحمهم على لبنها، ثم صاروا من جندها وهم بأسماء المسلمين ومن جلدة المسلمين ويتكلمون بلسان المسلمين، حتى أن القائل منهم يقول: الإسلام من هذا براء، الإسلام من الحجاب براء، ومن تكفير النصارى براء، ومن عذاب القبر براء. ولعلهم يخرجون علينا بعد أيام أن الإسلام من القرآن براء ومن محمد براء. إسلامهم الإسلام الذي يريدونه، الإسلام الذي نسأل الله عز وجل أن ينجيهم من مكرهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يجعل الدائرة عليهم، وهو ولي ذلك والقادر عليه وليس عليه بعزيز. لكن القضية أين أنت؟ أين أنت في هذه الحلبة؟ هذه الحلبة لا يثبت فيها إلا الفرسان، ولا يثبت فيها إلا الأقوياء الذين يجودون لربهم. أما الذين ألهتهم لقمة واستهواهم فرج وبكوا على بعض متاع الدنيا، أما الذين يتخاصمون في الدرهم والدينار، أما الذين يبيتون الليل يفكرون أين سينامون وبماذا يأكلون وكيف يكسبون وكيف يزيدون في دخولهم، أما الذين أعمتهم الدنيا وصاروا يقيمون الدنيا في بيوتهم مع نسائهم وأولادهم ولا يقعدونها لملح طعامهم أو لأن المرأة لم تتجهز له أو لغير ذلك من الأمور التي تدل على انغماسنا في شهواتنا. إن حلبة القتال ضروس لا يثبت فيها إلا من جاهد لربه، إلا من صبر على دينه، إلا من قدم لدينه كل غال قبل أن يقدم له كل رخيص، لمن تعلم وعلم، لمن اهتدى وهدى، لمن نافح ونابز. إن الكلمة والبيان والتعليم والهجرة إلى الرب والثبات على الحق هو زادك في هذه الحلبة حتى لا تصير من أعوانهم ومن جنودهم. إن الحرب العقائدية الفكرية تحولك جندا من جنودهم ورجلا من رجالهم، فيجلسونهم في شهواتهم ومجونهم وتقوم أنت بالدور الذي يريدونه. هل تدرون السلام الذي في إسرائيل في فلسطين؟ هل تدرون أن هذا السلام مفاده أن إسرائيل كلت وملت وتعب سادها من ضرب المسلمين، فأرادت أن تأتي بكلب من الكلاب تضعه ليهمش هو ويكون منهم فيأكلون في بعضهم ويجلسونهم على شاشات المراقبات يتفرجون، والنساء وهم على أفخاذ النساء ويشربون الخمور، وبدلا من أن يفقدوا رجالهم وجنودهم ونساءهم يقتلوا بعضهم بعضا، فأتوا بذلك الأراجوز فجعلوه على خشبة المسرح وزينوه وقالوا له: أنت قائد، أنت رئيس دولة، أنت رئيس الحكم الذاتي. ثم لم يكن منه إلا أن قام بالدور، ويا ليته قصر فيه، أو يا ليته قال كيف يكون، إنما قام به على وجه على احسن وجه، حتى انهم يعرفوا عورات القوم فيقوموا بالدور الذي كلت منه اسرائيل. ثم بعد ذلك لعله يقتلونه او يكون غير ذلك، فليس الامر بسلام ولا بوئام، انما الامر هو حرب ضروس، حرب ضروس اخذت اشكالا خلاف الاشكال التي عهدناها، واخذت صورا خلاف الصور التي تربينا عليها. فلا بد ان تعلم ان هذه الحلبة مع ضرارتها ومع شدة القتال فيها، فاين انت فيها؟ وهل ستظل حتى تؤكل، حتى تؤكل كما اكل كثير من المسلمين وضاعت هويتهم وزاب معتقدهم، فصاروا غساء كغساء السيل، وصاروا حملا على ظهر الإسلام، وصاروا طعنا في الإسلام، حتى أنك ترى أن الإسلام يئن من جهل أبنائه ومن فساد تصرفاتهم ومن تردادهم لمقولات أعدائه، حتى صار كثير من المسلمين أعداء للإسلام، ليس لأنهم يريدون ذلك، ولكنهم لأنهم أخذوا وتربوا في دائرة الباطل وتربوا في حلبة العلمانية فصاروا من رجالها. فإذا ما كلمته يقول لك يا راجل حرام عليك، أنا مسلم وأحسن منك، والحمد لله أنا مؤمن وموحد، تفكر نفسك أنت الذي مسلم؟ ثم تقول له يا هذا يا مسلم يا موحد يا بل أنت أحسن مني، أين حجاب امرأتك؟ وأين معتقدك؟ وأين ولائك وبرائك؟ يقول الحمد لله أنا أصلي وألبس دبلة فضة وأخرج عمرة في رمضان، هذه مراسم إسلامي، هذا هو الديكور الذي يجعلونه للأراجوز حتى يقوم بالدور. فنسأل الله العافية والسلامة. فتنبه يا عبد الله، أين أنت من هذا كله؟ أين أنت؟ هدانا الله وإياكم لما فيه رضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلي عليه صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن الله سبحانه وتعالى لا يطالبك بفعل المعجزات، ولا يطالبك بأن تقول للشيء كن فيكون، فهذا شأنه ولا يقدر على ذلك إلا هو، إنما يطالبك بالثبات على ما قد أمرك به، إنما يطالبك بأن تصبر، تصبر على دينك، فأمرك فقال فاصبر فإن وعد الله حق، اصبر، اصبر على ما قد أمرت بالصبر عليه، ولا تعد عيناك عنهم، واصبر واصبر وأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لا ينبغي أن تنفك عن هؤلاء، لابد أن تعلم أن الله لم يطالبك بأن تقول للكفر امحو فيمحي، أو أن تمنع الظلم، لأنه لا يقدر على ذلك إلا هو، ولو شاء لم يكن، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنت تعلم أن الله على كل شيء قدير. فما هو دورك؟ دورك أن لا تكون بغبغاء تردد ما يقوله المغرضون، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لما مات شيخ الأزهر، أسأل الله أن يتغمده برحمته، لما مات هذا الرجل فرح في الغرب ايما فرح. وسمعت برنامجا في اذاعة اجنبية يقولون فيه ان هذا الرجل كانت اراؤه مسارا للجدل، وكان متزمتا باللفظ، وكانت اراؤه راديكالية، وكلمة راديكالية عندهم اي اراء قديمة لا تواكب العصر. وانتم تعرفون ان الرجل وقف وقفة فيما يتعلق بحكم الربا، ووقف وقفة فيما يتعلق بقضية البوسنة، واصدر قرارا لعله يكون في ميزان حسناته، وشكل مؤتمرا قام الامن في مراجعته. وانتم تعلمون ان الرجل قام قومة في وجه السلام مع اسرائيل فيما يتعلق بقضية القدس، وكان له بيانا شافيا يوم ان قتل المسلمون وهم يصلون في الحرم الابراهيمي، وله مواقف تشهد لم ترى لغيره ولم تعلم من غيره. حتى وان كان هناك وجه قصور، لكننا نشهد للمحسن باحسانه. لا ينبغي ان نفقد الانصاف. ان الله عز وجل لما تكلم على اهل الكتاب، وليس هذا من باب ضرب المثال، بشيخ الازهر يرحمه الله تعالى واهل الكتاب، انما من باب بيان منهج الكتاب في الانصاف. فلما تحدث الله عز وجل عن اهل الكتاب وهب منهم الذين غضب عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير الذين قتلوا من الانبياء ما قتلوا، لما تحدث عنهم لم يهضمهم حقهم فيما هم عندهم فيه حق، وما هم فيهم وما فيهم من صفة خير، بل وقدم ذكرها. فلما تحدث عنهم جملة قال: ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك. فقدم ذكر امانتهم وهي قليلة، وقدم ذكر امانتهم وهي نادرة، والغالب فيه باكل السحت واكل اموال الناس بالباطل. ومع هذا، لان هذا فيهم وان نظر، فان الله يعلم عباده وهو الحري بالانصاف جل وعلا: ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائمة. فقدم ذكرهم الحسن وصفتهم الحميدة وان ندرت وقلت، فكيف برجل مسلم رأينا منه مواقف كان يغتاز القوم منه، ونسأل الله العافية ان يبتلى الازهر برجل مثل المفتي فيجعل شيخا للازهر، ونسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله ان يرزق الازهر برجل يكون له من المواقف افضل من مواقف الشيخ جاد الحق. نسأل الله ان يرزق الامة بعلماء يتكلمون بكلمة الحق ولا يكونون صوتا على ظهورها، فقد ابتليت الامة في علمائها الا من رحم الله، ابتليت بعلماء يحلون الحلال حرام ويحرمون الحلال وينكرون الحجاب ويحلون الربا، نعوذ بالله من الخزلان. ابتليت الامة فالى الله المشتكى. فلا بد ان تعلم ان الله لم يطالبك بمعجزة ولم يطالبك بخارقة، انما يطالبك بالصبر. فاصبر ان وعد الله حق، ان تمسك بالكتاب، ان تثبت على ما امرك الله به، ان لا تفرط. فاين انت من هذا؟ قد مر بك رمضان وكنت تبكي في الصلوات وكنت تداوم على الكتاب، قد مر بك رمضان وكنت تنفق، قد مر بك رمضان وكنت تسرع الى القيام وصلاة الجماعة، وقلنا لعل هذا يربينا ولعل هذا يؤهلنا ان نكون من جند الله في هذا المعترك الفكري العقائدي، ان يجعلنا دعاء كل على حسبه. فليس شرطا ان تدعو على منبر او ان تعطي محاضرة في جمع، فانت في ولدك داع، والمرأة مع اولادها داع، والمرأة مع صديقاتها وأصحابها داعية، لكن دعوة النساء في تربية الأولاد، الولد عنده إسهال، والخضار قد عغلى سعره، والثياب الفلانية في المعرض الفلاني، والحذاء الفلاني، والآنية الفلانية جيدة، هذه دعوتهن، وهذا هو زاد مجالسهن إلا من رحم الله. وحديث الرجال ودعوتهم هو في الطعام والشراب والزواج من ثانية، والبحث عن مسكن أفضل وعن سيارة وعن تجارة، هذه الدعوة. وهذا هو حديث الاثنين وحديث الثلاثة وحديث الأربع. ثم بيان القضية خاص بزيد وعمر من الدعاء، هم الذين يتكلمون، هذه قضيتهم، هذه وظيفتهم، ليست وظيفتهم، هم يريدون أن ينجوا أنفسهم، ونسأل الله لنا ولهم النجاة. هم يريدون أن يبلغوا دعوة الرب عز وجل، وأن يبلغوا دين الخالق للخلق، يريدون أن يعتذروا لربهم ويقولوا يا ربنا أنذرنا قومنا، فهذه وظيفة الجميع، فليس هؤلاء بمرسلين ولا أنبياء، إنما هم مكلفون، فهم يفرغون وسعهم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم، وأن يجعلنا وإياهم هداة مهتدين. فأين دورك؟ أين دورك في هذا الخضم؟ هل دورك أن تحمل المقال إلى الشيخ فلان أو الشيخ علان وتقول له أغثنا، أدركنا، أجب لنا على هذا الكلام؟ دورك أنك كلما ريبك مرتاب ارتبت، وكلما شككك شاك شككت، هذا هو دورك؟ هذا هو دورك؟ يا ليتك تحمل إليه وتقول نحن نحاول في وسطنا، في مدرستنا، في معهدنا، مع زملائنا، مع زبائننا، في محليتنا، نحاول الإجابة على هذا الكلام، ونطالبك أن تعلن ذلك لتزداد النفع والفائدة، إنما يأتيك مهرولا طالبا الغوص والإدراك وكأنه قد غرق، تقول له ما في هذا، ما في هذا، مأجورون يمتطون الإسلام في زمن استضعاف، علموا أن سبب العلو وثمن العلو هو الكفر. نصر أبو زيد هذا تافه لا قيمة له، وإمكانياته العلمية أحقر من الحقارة. إذا سألت أساتذته، وإذا سألت قرناءه حتى في العلم الذي يدرسه، لكن كيف على لما صار في ركب العلمانيين ووجدوا منه نافذة فأطل منها برأسه، يعني ليس برأسه، أطل منها بكل جسده، فوقع في حضنهم فرفعوه. هناك من الأساتذة ما يرفعون القضايا لتظلمات في الترقيات، وتظلمات في الوظائف، وتظلمات في رفض البحوث العلمية التي يترقون بها، ومع ذلك لا من مجيب ولا من سميع إلا الله سبحانه وتعالى. ومع هذا لم تقم مجلة روزا اليوسف لتدافع عنهم، ولم تقم صباح الخير لنشر مقالات موسعة في الدفاع عن هؤلاء المظلومين، ولم تقم مجلة أكتوبر ولا الأخبار ولا الأهرام في نشر قضاياهم ودفاعهم وتدافع عن المظلومين. لكن لماذا صار نصر أبو زيد بطلا؟ لأنه تطاول على القرآن. لماذا صار بطلا كطه حسين؟ طه حسين سموه عميد الأدب العربي، حتى إذا ما سمعت وقفت معظما ومبجلا، وكان هناك من قرنائه ما يعلونه قدرا وعلما وفهما، لكن لم ينالوا ذلك القدر من التعظيم، ولم ترن لهم الرنة، ولم تزين لهم الزينة. لماذا؟ لأنه مصنوع من الغرب، أراجوز من الأراجوزات، يريدون أن يتلبس علينا ونحن ننظر على المسرح ونتفرج ويجلس كالبغبغيات، وكلما قال الأرجوز قولا حفظناه ورددناه، حفظناه ورددناه. عميد الأدب كان كله قلة أدب، عميد الأدب كان كله قلة أدب ودين، وغيره كعباس العقاد وغيرهم، وهم يصفوننا بأننا معقدون، وبأننا ليس لنا في هذا الأدب الرفيع وهذه الثقافات العالية. ونحمد الله أن القوم يشهدون بأننا ليس لنا في ذلك، لأن هذا من الخزي والمعرة عند ربنا عز وجل. أما تدرون لماذا قامت الدنيا عندما ضرب نجيب محفوظ؟ وأنا لست ممن يقر بقتله، ليس لعدم الجواز أو غيره، لأن ذلك لا يقدم الإسلام بل يؤخر. لم يقتل ورفع شأنه وعظم وبجل، وبعد أن كان كفره محبوسا صار يعلن، وظلم بسببه وسجن بسببه كثير ممن يصلون ويسجدون لربهم عز وجل. فما المصلحة في قتله؟ ليست هناك مصلحة في قتله ولا في قتل أشيائه، إن هذه أمور لا تمت للمشروعية بحسب ما يترتب عليها من مصلحة ومفسدة. لأنك إذا كنت تقول أنا أغار لله وأريد أن أمنع ذلك الوغد الذي يتطاول على دين الله، فأنت بفعلتك هذه جعلت التطاول أضعاف وجعلت الكفر أضعاف، نعوذ بالله من الخزلان. فليس في قتل مثل نجيب محفوظ مشروع ولا حق، وليس في قتل أمثال هؤلاء خير، ليس هذا مما يجوز. إنما الذي يصح أن تقوم الناس وأن تهيجهم على كفره وتقول لهم أيرضيكم؟ أيصح أنتم أيها المسلمون، أيها المعتمرون، أيها المصلون، يا ذوات الخواتم الفضة، هل هذا ليق؟ لعلك تجد منهم من يذب الغبار أو يلبش في التراب، ولعل غبار القوم يصيب، لعله حتى إن لم يصب فلعله يكون ساترا ضد عدوك. لكن المراد هو أن تعلم أن رموز الباطل تصنع، وأن القوم الآن يعلمون أن الطريق العلو هو الهجوم على الإسلام، والناحية الأمنية تلخص لهم ذلك. أما أن يتكلم متكلم في الدفاع عن الإسلام فالناحية الأمنية لا تلخص له ذلك. فيأسرون القوم السلامة والضوء الأخضر أين؟ في ضد الإسلام، فلنصر في هذا، وإياك والضوء الأحمر فإنه طريق الأخذ وطريق الرفض من الأعمال ووقف الترقيات. كل أستاذ في الجامعة ذو نشاط إسلامي يلاقي من العنت ما يلاقي بطريق أو بآخر، وكل فاجر ماج علماني يلاقي من الترقيات عين وكلاء وعمداء كليات من صنوف ما كنا نتخيل يوما انهم يصلحون ان يكونوا بوابين على الكليات. لكن الامور وسنة الله في الخلق ان الباطل يعلو ويعلو، وما طار طير وارتفع الا كما طار وقع، وتلك الايام نداولها بين الناس. سنتك يا رب في يا ربنا في خلقك، ولا تسأل عما تفعل ولكنك تتصرف بحكمة، فأين دورك؟ أين دورك؟ أنت تتحدث عن الباطل وتقول أصدروا قرار بمنع الحجاب، وتقول منع الملتحين، وتقول في الوظائف عملوا كذا، وفي المنتديات فعلوا كذا وكذا، والمجلات والجرائد وفي التلفاز، ثم أين دورك؟ أين دورك؟ دورك الريب والتردد وطلب النجاة. مثلا صحيح نقول لهم إيه؟ صحيح أرد عليهم، يأتيك واحد يقول أنا أريد أن أعرف، هو صحيح يا شيخ عذاب القبر مذكور في الكتاب؟ أنا سمعت رجل أزهري يتحدث في محاضرة أو جابوه في التلفزيون بيقول إن عذاب القبر لم يثبت في الكتاب، ليس هناك في الكتاب ما يدل على عذاب القبر. انظر إلى رجل يصلي ولعله يصلي الخمس صلوات جماعة، انظر إلى رجل ما ترك صلاة يقول فيها اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، يأتيه رجل مغرض مأجور أو جاهل الله أعلم به، نسأل الله أن يهدينا وإياهم، يأتيه الآتي فيشككه فيشك. أقول سبحان الله، هل الأمة وهل الناس الذين يظن فيهم الخير. أنا لا أتكلم على راقص، لم يأتيني شاب من فرق الطبل والزمر التي تحيي الأفراح باللهو والمجون ويسألني عن عذاب القبر، فأقول هذا له أن يسأل، لأنه لا يدري، لا يدري نصرانية من إسلام، ولا يدري ليلة من نهار، ولا يدري دنيا من آخرة. لكن أن يأتيني رجل يقول في صلاته 5 مرات فضلا عن النافلة والسنن الراتبة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، رجل يستعيذ بذلك كل صلاة، وقد استقر ذلك عنده، فيأتيه آت فيقول له لم يذكر، فيرتاب ويتشكك ويطلب اليقين. أقول سبحان الله، أقول سبحان الله، يشكك في أن النصارى كفر، فيقول لك صحيح يا أخي، ده في إخوة أفاضل يقولون أن النصارى مش كفر. أفاضل؟ أي فضل هذا؟ أقول سبحان الله العظيم، الأمة تشكك في معتقداتها وهي لازالت تطبل مع المطبلين وتزمر مع المزمرين، وما يدري هذا الذي يسأل عن عذاب القبر ما جاء في قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأي نار كانوا يعرضون عليها يا هذا قبر يوم القيامة؟ أي نار؟ أليست نار القبر؟ أليس عذاب القبر؟ لكنها الغفلة، ولكنه دينك الذي أعطيته زهرك، كلما أردت أن نعلمك قمت إلى المجلس، اعقد درس، وضع الناس إليه، بعد الصلاة كله ينصرف، لكن أن يتقاتلون. وقد يقف يومه كله لينال كيلو أرز، يومه كله كيلو الأرز ده سيتوفر له فيه 2 قروش، ويومه كله لو كان يأخذ أدنى أجر فهو بجنيه، لو عمل اليوم بدلا من المكابدة على الطابور، ويعني تجد الناس يتقاتلون يقول لك ده هنا فيه بسعر كويس، يعني أقل ماذا عن غيره؟ أقل 1/4 جنيه. طب أنت هتقف قد إيه هنا؟ هقف 1/2 يوم، 2 3 ساعات، وهنحر وهعمل واتعب وهدومي تتقطع وعرق، يعني أنا هحتاج أكل أدي الأكل اللي هشتريه، ويضيع وقت لو أجرت نفسي عند بائع ليمون لا أعطاني في هذه الساعات هذا 1/4 جنيه الذي أنا سأضيع. لكن السفاهة وقلة الحكمة وعدم معرفة الوقت ولا الدين إلا من رحم الله. نسأل الله لنا ولكم الهدى، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم عليك بمن يشككنا في ديننا.